بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله والنووي رحمه الله قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. قال في الشرح: الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة، والحالقة التي تحلق شعرها تسخطا سواء حلقته بموسى أو نتفته باليد، والشاقة التي تشق الجيب عند المصيبة. تشق جيبها عند المصيبة، الجيب أين الجيب؟ الجيب هذا الفكة التي في الصدر، هذا يسمى جيب، وهذا يسمى
نخبة.
هذا الذي يسميه الناس جيب الآن، هذا يسميه اللغة العربية نخبة، والجيب هو هذا فكة الصدر، فكة العنق والصدر. قال رحمه الله: وإنما برئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء الثلاث لعدم رضاهن بالقدر، ومن فعل من الرجال مثلهن فحكمه حكمهن، لكنه ذكر ذلك لأن الغالب وقوعه من النساء، لأن الرجال أشد تحملا من النساء. هذا هو كون النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، لأن الأكثر حصول هذا في النساء، والرجال لو فعلوا هكذا فهم داخلون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا للنساء لأنهن أشد فعلا لهذا من الرجال، فالرجال تحملهم أكثر من النساء. وعن ابن عمر براءته من القدرية، رواه مسلم. قال في الشرح: لأنه لما ظهر قوم يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله لم يقدره من قبل، هذا معنى أنف، إن الأمر أنف يعني أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، هذا معنى الأمر أنف. هذا قاله معبد الجهني، قاله معبد الجهني، وهو أول من قال بالقدر، بدعة القدر، أول من أحدث بدعة القدر في البصرة هو هذا معبد الجهني، قال إن الأمر أنف. أبو إيش؟ زغوة، ما أدري والله، معبد الجهني أعرفه، معبد الجهني، لكن أبو زغوة ها؟ ما أدري، معبد الجهني الذي أعرفه، معبد الجهني مذكور في أول مسلم، لعله يذكر هذا. انظر لنا أول المجلد الأول من شرح مسلم النووي، ها؟ لا لا ما أقصد هذا، ما أقصد هذا. قال رحمه الله: قال ابن عمر رضي الله عنهما: الذي بلغ أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذا يعني تبري من ابن عمر رضي الله عنه هؤلاء المبتدعة، أني بريء منهم، هؤلاء المبتدعة الذين هم من؟ قدرية، قدرية الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوهم. قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لأنهم أنكروا قضاء الله وقدره السابق. والقدرية هم الذين ينفون القدر، وهي نسبة عكسية، لأن الذي يسمع كلمة القدرية يظن أنهم الذين يثبتون القدر، الذين يثبتون القدر هم أهل السنة والجماعة، أما القدرية فإنهم ينفون القدر، والأمر بالعكس، فهي نسبة سلب لا إيجاب، ينفون القدر، يقولون إن الله يعني غلاتهم يقولون الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، أما غير الغلاة فهم موجودون في زمائنا هذا، أما الغلاة قد انقرضوا، لكن غير القلاة موجودون في زمائنا هذا، يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، أفعال العباد ليس لله فيها خلق، ولا قدرة ولا مشيئة ولا شيء. فالعبد إن يعني ماذا فعل خيرا فعل شرا هو الذي خلق فعله والذي خلق فعله. هؤلاء القدرية يعتقدون هذا الاعتقاد، يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله، فلا يرون خلق أفعال العباد، إن الله عز وجل خلق أفعال العباد، هم لا يعتقدون هذا. فرد عليهم الإمام البخاري رحمه الله في جزء سماه خلق أفعال العباد، وإثبات خلق الله لأفعال العباد أدلته كثيرة جدا، والله خلقكم وما تعملون، وغير ذلك من الأدلة الدالة على خلق أفعال العباد. قال: هؤلاء القدرية يسمون مجوس هذه الأمة، فقد وردت في ذلك أحاديث، وهو من ذلك أنهم جعلوا الحوادث محدثين أي خالقين، الحوادث الكونية التي من فعل الله أحدثها الله عز وجل كإنشاء الغيم وإنزال المطر وما أشبه ذلك. يعني هذا عند المعتزلة، عند المعتزلة والقدرية هذه خلقها الله، إنشاء الغيم إنزال المطر وهكذا. أما فعل العبد فهذا عندهم من فعل العبد، من خلق العبد. والحوادث التي تكون من فعل العبد استقل بها العبد، فهم يرون أن العبد مستقل بعلمه، وأن الله تعالى لا علاقة له به، لا علاقة له به إطلاقا، ولهذا سموا مجوسا، لأنهم كالمجوس الذين يقولون إن الحوادث خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. يعني هؤلاء من المجوس يقولون هذا، إن الحوادث خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. والمجوس يعني القدرية يقولون إيش؟ العبد يعني مستقل بعمله، من فعل ما كان من فعل العبد الله سبحانه وتعالى ما خلقه، وإنما العبد هو الذي خلق فعل نفسه، ولكن الحوادث الأخرى الكونية هذه خلقها الله، الحوادث الكونية خلقها الله، والحوادث الذي من فعل العبد خلقها العبد. يعني هذا عقيدة القدرية، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنه أشبه المجوس في إثبات خالقين. وأما القدرية فإنهم أثبتوا خالقين، إن كل عبد يخلق على نفسه على قولهم، فإذا خالقين أثبتوا خالقين، بخلاف المجوس فإنهم أثبتوا خالقين، الخير ويعني ماذا النور والظلمة، النور يقولون خلقت الخير والظلمة خلقت الشر. فإذا صار هؤلاء أكثر، صار هؤلاء يعني هذا أشد، لأنهم أثبتوا خالقين، هؤلاء أثبتوا خالقين. لايك إلا شرح مسلم. ما ذكر اسم معبد الله هذا. قال: وأما معبد الجهني فقال أبو سعيد عبد الكريم محمد المنصور السمعاني كمين مروزي كتاب الأنساب الجهني بضم الجيم نسل إلى جهينة قبيلة من قضاعة، واسمه زيد بن ليث ابن شوب أو ابن شوب بن أسلم بن إلحاح من قضاعة، نزل الكوفة، وبها نزلت الكوفة عن القضاعة، وبها محلة تنسب إليهم، بقيتهم نزلت البصرة. قال: وإما نزل جهينة فنسب إليهم معبد بن خالد الجهني، معبد بن خالد الجهني، تقوت بن خالد أي معبد بن خالد الجهني، كان جالس الحسن البصري وهو أول من تكلم في البصرة بالقدر، فسلك أهل البصرة بعده مسلكا، لما رأوا عمرو بن عبيد انتحلا قتله الحجاج بن يوسف صبرا، قيل إنه معبد بن عبد الله بن عوينة، قيل معبد بن خالد، وقيل معبد بن عبد الله. لا ذاك الصحابي زيد بن خالد الجهني في معبد، قال هنا وقيل إنه معبد بن عبد الله بن عوينة، هذا آخر كلام الصنعاني، معبد بن عبد الله بن عوينة يعني، وقيل معبد مع يعني معبد بن خالد الجهني يعني ذكر قولين، معبد بن خالد الجهني معبد بن عبد الله بن عوينة. لكن كأنه يعني قوله وقيل للتمرير يعني كأنه يرجح أنه معبد بن خالد الجهني. من؟ لا ما هو صحابي، معبد من؟ من هو أين هذا الكلام؟ ها؟ ايش اسم الكتاب هذا؟ غير هذا اذا الصحابي، غير هذا في اثنين ايه؟ ايوه نعم، معبد ابن خالد الجهني صحابي احد من حمل أولية الجهنية ومنفق، ولو رواية عن ابي بكر وغيره، مات سنة 72 تميز، ثم ذكر القدري بعده، قال معبد ابن خالد الجهني القدري، يقال انه ابن عبد الله بن عقيم، يقال انه ابن عبد الله بن عقيم، حتى هنا الحافظ ذكره يعني قولين، ويقال اسم جدي عويلة صدوق مبتدع، وهو اول من اظهر القدر بالبصره، معبد بن خالد الجهني القدري، وذاك معبد بن خالد الجهني صحابي، ذاك صحابي وهذا مبتدع. معبد بن خالد، جزاك الله خير. طيب انتهينا من هذا، بقي كلام يسير ناخذه ان شاء الله الان. قال والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها كما حرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مواضع. قال رحمه الله عاد الشيخ إلى ما ذكرنا سابقا وهو النظر إلى المصالح، إذا رأينا أن من المصلحة ألا نهجره ولكن نبين الحق ولا نداهنه ونبقيه على بدعته ونقول أنت على بدعتك ونحن على سنتنا، فإذا رأينا من المصلحة هذا فترك الهجر أولى، وإن رأينا من المصلحة الهجر بأن يكون أهل السنة أقوياء وأولئك ضعفاء مهزومين فالهجر أولى. نعم على حسب المصلحة، على حسب المصلحة، فإن كان المصلحة هو الهجر، إذا كان كذا المصلحة في هجره أجل. نعم وإذا كان مصلحة في ترك يعني في ترك هجره ويتبين له الحق ولا تداهنه، نعم فهذا أيضا لا بأس به.